أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وقال قوم قد تكون النكتة فيه غير ما ذكر. كان الكلام وما زال في بيان الطريق الثامن من طرق الإطناب، وهو الاعتراض. المصنف عرف الاعتراض فيما سبق بهذا التعريف، قال: وأما الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام. هذا الذي ذكره المصنف في تعريف الاعتراض، وذكرنا أن حاصل هذا التعريف أن الاعتراض إنما يكون في أثناء الكلام أو يكون في بين كلامين متصلين بحسب المعنى، والنكتة فيه هي غير دفع الإيهام، نكتة أخرى ليست هي دفع الإيهام. هذا القول تقدم الكلام عنه. كلامنا الآن في قول آخر. القول الآخر حاصله أنه يمكن أن تكون النكتة في الاعتراض هي دفع الإيهام. الاعتراض يمكن أن تكون نكتته هي دفع الإيهام، خلاف القول الأول. وهذا القول أصحابه افترقوا فرقتين، افترقوا فرقتين. الفرقة الأولى جوزت وقوع الاعتراض، التفتوا جيدا، جوزت وقوع الاعتراض في آخر الكلام، وآخر الجملة. طبعا على القول الأول الاعتراض لا يقع في آخر الكلام، وإنما يقع في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين بحسب المعنى. القول الثاني كما ذكرنا افترق أصحابه فرقتين. الفرقة الأولى جوزت أن يقع الاعتراض في آخر الكلام، في آخر الجملة، وهذا له صورتان، هذا الكلام له صورتان. الصورة الأولى هذه الجملة المعترض بها لا تليها جملة أصلا، هي تكون في آخر الكلام ولا تأتي بعدها جملة أصلا. هذه الصورة. الصورة الثانية أن تأتي بعدها جملة وهذه الجملة الثانية غير متصلة بها من حيث المعنى، غير متصلة بها معنى. جيد. فالاعتراض هو وقوع الجملة في آخر الكلام، وهذه الجملة إما ألا تقع بعدها جملة أصلا، وإما أن تقع بعدها جملة غير متصلة معها في المعنى، غير متصلة معها في المعنى. جيد. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس هذه الفرقة تختلف عن القول الأول كما ذكرنا. الآن نبين وجه الفرق بينهما، ولكن قبل ذلك نقول هذا الاصطلاح للاعتراض هو مذكور في مواضع من الكشاف للزمخشري. كشاف كما تعرفون للزمخشري، هذا الاصطلاح للاعتراض مذكور في أكثر من موضع من الكشاف، فالزمخشري قائل بهذا التفسير للاعتراض. جيد. على هذا الذي ذكرنا يكون تعريف الاعتراض عند هذه الفرقة هكذا، يكون هكذا: أن يؤتى، التفتوا جيدا، أن يؤتى في أثناء الكلام بعد أو في آخره. هذه إضافة من هذه الفرقة، وإلا بحسب القول الأول لا يوجد هذه الإضافة، لا توجد. بحسب القول الأول أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنا. هنا ماذا نقول؟ أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره بعد أو بين كلامين متصلين، هذا مذكور فيما سبق، أو غير متصلين هذه إضافة أيضا من هذه الفرقة، غير متصلين يعني الجملة تقع في آخر الكلام ويأتي، التفتوا، بعدها جملة، هذه الجملة غير متصلة بما قبلها، فتقع الجملة المعترض بها بين كلامين غير متصلين، هذا أيضا من إضافة هذه الفرقة، وهذا يختلف عما سبق. أن يؤتى في أثناء الكلام، لاحظوا، أو في آخره، أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين، بماذا؟ بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. هذا أيضا مورد خلاف مع القول الأول. القول الأول كان يرى النكتة هي غير دفع الإيهام، هذا القول يرى أن النكتة هي يمكن أن تكون دفع الإيهام، يمكن يعني النكتة قد تكون دفع الإيهام قد تكون غير دفع الإيهام. جيد. هذا هو تعريف الاعتراض عند هذه الفرقة. فلاحظوا معي، مركز الخلاف، خلاف هذه الفرقة عن القول الأول في أمور. أولا، النكتة ها هنا يمكن أن تكون دفع الإيهام ويمكن أن لا تكون دفع الإيهام. واحد. اثنين، الجملة المعترض بها يمكن أن تكون في آخر الكلام بأن لا تأتي بعدها جملة أصلا، أما في القول السابق لا، الاعتراض لا يقع في آخر الكلام. ثلاثة، هذه الجملة يمكن أن تأتي بعدها جملة لكن جملة غير متصلة بما قبلها، فتكون الجملة المعترضة أو المعترض بها واقعة بين كلامين غير متصلين، وهذا بخلاف ما سبق في القول الأول من أن الاعتراض إنما يقع بين كلامين متصلين. جيد. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس التفتوا جيدا، الاعتراض بهذا التفسير الذي ذكرنا يكون شاملا لأمرين، يعني يندرج في الاعتراض، يندرج في الاعتراض أمران. الأمر الأول التذييل مطلقا، التذييل مطلقا، التذييل يكون داخلا في الاعتراض على هذا التفسير، على هذا التفسير. طبعا على التفسير السابق كان الاعتراض مباينا للتذييل، ها هنا لا، الاعتراض لا يباين التذييل وإنما التذييل يكون داخلا. التفتوا جيدا، التذييل يكون داخلا في ماذا؟ في الاعتراض، عفوا، فيما سبق. بعض صور التذييل، بعض صور التذييل تكون داخلة في الاعتراض، ليس مباينا، بعض صور التذييل تكون داخلة في الاعتراض. أما هنا لا، التذييل بكل صوره تكون داخلة في الاعتراض. بيان ذلك، بيان ذلك، التفتوا جيدا، التذييل قد يكون في الآخر وقد لا يكون في الآخر. التذييل يمكن أن يكون في الآخر ويمكن أن لا يكون في الآخر. جيد. على كل حال، على كل حال، هو يكون داخلا في ماذا؟ يكون داخلا في الاعتراض، لأن الاعتراض لا يجب أن يكون في أثناء الكلام، في وسط الكلام، بل يجوز أن يكون في آخر الكلام. التذييل كذلك، التذييل إما أن يكون في آخر الكلام وإما أن يكون في وسط الكلام. جيد. التذييل هو تعقيب جملة بجملة أخرى، هذه الجملة الأخرى لابد أن لا يكون لها محل من الإعراب. الاعتراض أيضا يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، فحينئذ التذييل يكون داخلا في الاعتراض. طبعا التذييل مطلقا سواء أكان في آخر الكلام أم أكان في أثناء الكلام. صحيح، المصنف فيما سبق لم يذكر في التذييل أنه تعقيب جملة بجملة لا محل لها من الإعراب، ما بين فيما سبق أن الجملة التي يعقب بها في التذييل هذه الجملة يجب أن تكون مما لا محل لها من الإعراب، هذا فيما سبق لم يصرح به، ولكنه هو هذا المراد، المراد تعقيب جملة بجملة لا محل لها من الإعراب. ومما يدل على هذا الأمثلة التي ذكرها، الأمثلة التي ذكرها هي عبارة عن تعقيب جملة بجملة لا محل لها من الإعراب، وحينئذ فيجتمع الاعتراض والتذييل، وبعبارة أخرى التذييل يكون مندرجا في الاعتراض. هذا هو المورد الأول الذي يكون داخلا في الاعتراض على هذا التفسير، على هذا التفسير الذي ذكرناه. المورد الثاني التفتوا، في المورد الأول هو التذييل مطلقا، تذييل بكل صوره. المورد الثاني بعض صور التكميل، بعض صور التكميل. التكميل التفتوا جيدا، التكميل النكتة فيه ماذا؟ إذا تتذكرون النكتة فيه هي دفع الإيهام. لاحظوا هناك ماذا قال؟ قال وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. شارح ماذا قال؟ أن يدفع إيهام خلاف المقصود. والإيهام العفو والتكميل قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام، قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخره، ولكن ماذا؟ النكتة فيه هي دفع الإيهام. فالتفتوا معي، التكميل إذا كان بجملة لا محل لها من الإعراب وكانت نكتته دفع الإيهام فحينئذ يندرج في الاعتراض. لهذا نحن نقول بعض صور التكميل تكون مندرجة في الاعتراض، لأن التكميل التفتوا إما أن يكون بجملة وإما أن يكون بغير جملة، بغير جملة يعني بالمفرد، والجملة التكميلية إما أن تكون ذات محل من الإعراب يعني ذات إعراب وإما أن لا تكون. جيد، وإما أن لا تكون. إذا كان التفتوا، إذا كان التكميل بجملة لا محل لها من الإعراب حينئذ يكون مندرجا في الاعتراض، وأما إذا كان له محل من الإعراب لا يكون مباينا للاعتراض، لأن الاعتراض يكون بجملة لا محل لها من الإعراب كما ذكرنا. فإذا الذي يندرج في الاعتراض هو بعض صور التكميل، بعض صور التكميل، لا كل التكميل. هذا البعض ما هو؟ إذا كان التكميل بجملة لا محل لها من الإعراب. فالحاصل أن الاعتراض شمل هذين الموردين، وهما التذييل مطلقا والتكميل وبعض صور التكميل. سؤال: الاعتراض على هذا التفسير ما علاقته بالتتميم؟ الجواب: المباينة. لماذا؟ لأن التتميم يكون بفضلة، والفضل لها محل من الإعراب. أما الاعتراض فيكون بجملة لا محل لها من الإعراب، وحينئذ فقد حصل التنافي بين لازم الاعتراض ولازم التتميم. لازم الاعتراض أن تكون الجملة لا محل لها من الإعراب، لازم التتميم أن تكون الجملة مما لها محل من الإعراب. وإذا تنافى، التفتوا، إذا تنافت اللوازم أو تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات. ملزومات ماذا؟ يعني التتميم والاعتراض. فالعلاقة بين التتميم والاعتراض هي المباينة. جيد. فالاعتراض يباين التتميم لهذا السبب، أن التتميم يكون بفضله، والفضل لها محل من الإعراب. أما الاعتراض فيكون بجملة لا محل لها من الإعراب، فيحصل ماذا؟ يحصل التنافي. هذا هو الوجه في التباين. بعضهم قال غير ذلك، بعضهم بين وجها آخر. التفتوا جيدا، الوجه الآخر الذي ذكره البعض هو هذا. التفتوا جيدا، أنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة، وأما الاعتراض فيشترط أن يكون جملة. ففي التتميم لا يشترط أن يكون جملة، أما في الاعتراض فيشترط أن يكون جملة، فيحصل التنافي. الشارح يقول: هذا غلط، هذا الوجه في بيان التنافي ليس صحيحا، هذا غلط. إذا سألنا الشارح نقول: كيف يكون هذا غلطا؟ التفتوا، يقول: حينما لا يشترط شيء، هذا ذكرناه يوم أمس، التفتوا معي، عدم الاشتراط هل يعني اشتراط العدم؟ هذه نقطة مهمة. عدم الاشتراط هل يعني اشتراط العدم؟ الجواب: كلا. عدم الاشتراط أعم من اشتراط العدم. التتميم لا يشترط فيه أن يكون جملة، هذا يعني أنه يجب أن لا يكون جملة؟ لا يشترط أن يكون جملة، يعني يمكن أن يكون جملة ويمكن أن لا يكون جملة. فإذا كان جملة والاعتراض جملة فحينئذ لا يحصل التنافي، حينئذ لا يحصل التنافي، واضح أو لا؟ هذا صاحب هذا التوجيه غفل عن هذه النكتة، أن عدم الاشتراط ليس عدما، ليس شرطا للعدم، عدم الاشتراط ليس شرطا للعدم، بل عدم الاشتراط أعام من شرطية العدم. أنا أقول لا يشترط أن يكون الأمر الكذائي كذا، لا يشترط، يعني يمكن أن يكون كذا ويمكن أن لا يكون كذا. الآن إذا قلنا التتميم لا يشترط أن يكون جملة، فهذا ليس معناه أنه يجب أن لا يكون جملة، بل لا يشترط أن يكون جملة يعني لا يجب أن يكون جملة، فيمكن أن يكون جملة ويمكن أن لا يكون جملة. ثم المصنف ذكر، التفتوا معي، ذكر نظيرا لهذا الغلط، يقول كما يقال، عفو الشارح، كما يقال أن الإنسان يباين الحيوان، لماذا؟ لأن الحيوان لا يشترط فيه النطق، لا يشترط فيه النطق، معي لا يشترط فيه النطق، يعني يجب أن لا يكون فيه نطق؟ لا يشترط فيه النطق. نعم، حيوان يمكن أن يكون لا يكون فيه نطق، صحيح، بأن كان مثلا صاهلا أو كان ناهقا، صحيح، أعم من النطق، لكن لا يشترط فيه النطق، هل هذا يعني شرطية العدم؟ يعني أنه يجب أن لا يكون بنطق؟ لا، ليس معناه كذا. لذلك الإنسان والحيوان ليس متباينين، عموم وخصوص مطلق. هذا البعض قوله يشبه من يقول إن الإنسان يباين الحيوان لأن الحيوان لم يشترط فيه النطق، نقول هذا الكلام فاسد، هذا الكلام ليس بصحيح. جيد، هذه هي الفرقة الأولى، هذه هي الفرقة الأولى. من أي شيء؟ من أي قول؟ من القول الذي يقول بأن النكتة في الاعتراض يمكن أن تكون دفع الإيهام ويمكن أن تكون غير دفع الإيهام. الذي قال بهذا افترق فرقتين، الفرقة الأولى هذه التي ذكرناها، الفرقة الثانية، هذه الفرقة التفتوا معي، هذه جوزت أن يكون الاعتراض بغير الجملة، يعني الاعتراض يكون غير الجملة التي لها محل من الإعراب. إلى الآن نحن نقول بأن الاعتراض يجب أن يكون بجملة. هذه الفرقة، الفرقة الثانية، تقول بأن الاعتراض لا يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، يمكن أن يكون الاعتراض غير الجملة التي لا محل لها من الإعراب. التفتوا معي، وهذا الغير يشمل فردين. الفرد الأول أن يكون الاعتراض بجملة لها محل من الإعراب. الفرد الثاني أن يكون الاعتراض بمفرد لا بجملة. فحينئذ افترق عن الفرقة الأولى، هذه الفرقة الثانية افترقت، لأن الاعتراض على هذا الأساس يمكن أن يكون بماذا؟ بمفرد، ويمكن أن يكون بجملة لها محل من الإعراب. إذا أردنا أن نعرف الاعتراض على هذه على تفسير هذه الفرقة، الاعتراض يعرف هكذا، نقول أن يؤتى في أثناء الكلام، لاحظوا، في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنا، جيد، بجملة أو غيرها لنكتة ما. هذه النكتة قد تكون دفع الإيهام وقد لا تكون دفع الإيهام، لكن بجملة أو بغيرها، غير الجملة يعني بجملة لا محل لها من الإعراب أو بغيرها، بغيرها كما ذكرنا يشمل فردين. فرد الأول الجملة التي لها محل من الإعراب، الفرد الثاني ماذا؟ المفرد. والاعتراض بهذا التفسير يشمل: واحد، بعض صور التتميم، ويشمل بعض صور التكميل. وهو ماذا؟ ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو ما يكون واقعا بين كلامين متصلين. التتميم أو التكميل الذي يكون واقعا في أثناء الكلام هذا يندرج أين؟ يندرج في الاعتراض بهذا التفسير، لأنه على هذا التفسير لا يقع الاعتراض في آخر الكلام، وإنما يكون في أثناء الكلام فقط. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الآن نطبق العبارة. قال الشارح: وقال قوم قد تكون النكتة فيه، أي في الاعتراض، غير ما ذكر، أي مما سوى دفع الإيهام، غير ما ذكر. مما سوى دفع الإيهام، غير ما ذكر، الذي ذكر هو غير دفع الإيهام، غير دفع الإيهام. يعني يقول قد يكون النكتة غير ما ذكر، الذي ذكر هو ما سوى دفع الإيهام، غير ما ذكر، غير نافية، سوى نافية، هنا نفي النفي يساوي إثبات، لهذا قال حتى، هذه حتى تفريعية، حتى إنه قد يكون لدفع إيهام المقصود. فالنكتة قد تكون دفع الإيهام وقد تكون غير دفع الإيهام. ثم القائلون بأن النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين، افترقوا فرقتين، جوز بعضهم وقوعه أي الاعتراض في آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها، لا تليها جملة متصلة بها، هذا صادق بفردين، وذلك بأن لا تلي الجملة المعترض بها جملة أخرى أصلا، لا تأتي بعدها جملة أخرى أصلا، فيكون الاعتراض في آخر الكلام لأنه جملة بعدها لا تأتي. أو الفرد الآخر، أو تليها جملة أخرى غير متصلة بها معنى، فالاعتراض يكون في أثناء الكلام. قال: وهذا الاصطلاح مذكور في مواضع من الكشاف للزمخشري. جيد. قال: فالاعتراض عند هؤلاء، عند هؤلاء الفرقة، أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة، سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. جيد. فيشمل الاعتراض بهذا التفسير التذييل مطلقا، لأن التذييل يكون في وسط الكلام ويكون في آخر الكلام ويكون بجملة لا محل لها من الإعراب، فيتوافق مع الاعتراض بهذا التفسير. قال: مطلقا، لأنه مطلقا يعني بجميع صوره، لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب وإن لم يذكره المصنف، لم يذكره المصنف يعني لم يصرح المصنف، ليس أنه لم يذكره مطلقا، لا، مراد لم يصرح بذلك. فيما سبق المصنف لم يبين أن التتميم، عفوا، أن التذييل يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، هذا لم يذكره سابقا، ولكن أشار إليه من طريق الأمثلة. الآن الشارح صرح بهذا وقال بأن هذا هو مراد المصنف، لاحظوا، لأنه يجب أن يكون بجملتين لا محل لها من الإعراب وإن لم يذكره سابقا، يعني لم يذكر أن التذييل يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، لم يذكر يعني لم يذكر ذلك صراحة. قال: وبعض صور التكميل، هذا المورد الثاني، ما هو هذا البعض؟ قال: وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها يعني بالمفرد، والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون. جيد. نقطة. ثم قال: لكنها تباين التتميم، لكنها، طبعا هو كان المفروض أن يقول لكنه، هو يتحدث عن الاعتراض، لكن أنث الضمير باعتبار أن الاعتراض جملة، فهنا لما قال لكنها مقصودة لكن الاعتراض، لكن الاعتراض يباين التتميم. لماذا؟ لأن التتميم يكون بفضلة، والفضلة لها محل من الإعراب. قال لأن الفضلة لا بد لها من إعراب. وأما الاعتراض فيكون بجملة لا محل لها من الإعراب. جيد، هذا هو وجه التباين، وجه المباينة بين الاعتراض والتتميم هو هذا. قال وقيل، وقيل ماذا يعني قيل؟ هذا قول آخر في بيان وجه التباين، في بيان وجه التباين بين الاعتراض والتتميم. قال وقيل لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملتان كما اشترط في الاعتراض. قال وهو غلط، هذا الغلط ناشئ من أي شيء؟ من عدم التفريق بين عدم الاشتراط واشتراط العدم، عدم الاشتراط واشتراط العدم. هذا القائل لما لم يفرق بين هذين الاصطلاحين وقع في هذا الغلط. هناك فرق بين عدم الاشتراط واشتراط العدم، عدم الاشتراط أعام من اشتراط العدم. قال وهو غلط كما يقال إن الإنسان يباين الحيوان. كما هذا، هذا كما يقال يعني هذا غلط أيضا، هذا نظير للغلط، أيضا هذا غلط. كما يقال إن الإنسان يباين الحيوان لأنه لم يشترط في الحيوان النطق. قال فافهم، فافهم يعني التفت إلى هذا الخطأ، إلى هذا الغلط، منشأ الغلط. هذا، هذه هي الفرقة الأولى. الفرقة الثانية قال وبعضهم أي وجوز بعض القائلين بأن النكتة، نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام. جوز ماذا؟ وبعضهم كونه أي الاعتراض غير جملة، يعني يمكن أن يكون غير جملة. فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بماذا؟ بجملة أو غيرها. هذه يوضع تحت أو غيرها خط، إن هذا محل الفرق عما سبق. لنكتة ما، هذه النكتة قد تكون دفع الإيهام وقد تكون غير دفع الإيهام. فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم وبعض صور التكميل. هذا البعض ما هو؟ وهو، طبعا هذا وهو هذا يرجع للتتميم والتكميل، وهو ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين. هذا تمام الكلام في بيان الطريق الثامن. يوم غد نتحدث عن الطريق التاسع والأخير. الطريق التاسع هو غير ما تقدم من الطرق الثمانية، ويأتي إن شاء الله بيانه، ولعله يكون الدرس الأخير في علم المعاني حتى ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى علم البيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.